إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فكما وعدناكم بالتحدث عن المميزات والأسس والمرتكزات التي قامت عليها دعوة أهل السنة والجماعة، وهذه الأسس وهذه المميزات كتبتها استقراء بعد النظر إلى ما تعيشه الدعوة السلفية من مبادئ تسير عليها، ومن مرتكزات تقوم عليها، ومن مميزات تفارق بها الطوائف والفرق الأخرى. فقد أصيب في ذلك، وقد يقع مني الخطأ ولا بد، كما هو طبع البشر، ولكن أنا إذ أذكر هذا ليعلم أن ما وافقت فيه الحق فهو الذي يؤخذ به ويصار إليه، وما لم أوافق فيه الحق فعلى من سمع ذلك أن يبين وجه الحق فيه وأن لا يأخذ بالخطأ، بمعنى أنه لا يعمل به وإنما يصير إلى ما يكون صوابا، علما أن هذا الاستقراء كان مبنيا على النظر إلى الأدلة الشرعية كتابا وسنة، وإلى النظر إلى ميزان منهج أهل السنة وطريقتهم، ثم النظر إلى أو في كلام العلماء وأقوالهم. فأبدأ مستعينا بالله في عرض تلك الأسس وتلك المميزات التي تظهر بها دعوة أهل السنة جلية واضحة ليس بها خفاء. فالمميز الأول والأساس الأول والمرتكز الأول الذي تقوم عليه دعوة أهل السنة وبه تتميز هو أن واضع هذه الدعوة ومؤسسها هو الله جل وعلا. فالله عز وجل هو واضع هذه الدعوة، وهو القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله عز وجل هو الذي وضع هذه الدعوة وهو أعلم بمصالح عباده، كما أنه سبحانه وتعالى جعل لهذه الدعوة مبلغا وداعية إليها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يدعو إلى هذا الدين وإلى هذه الدعوة المباركة القويمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو المبلغ الأول لهذه الدعوة يوم أن قال له الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ. فنشهد أنه بلغ البلاغ التام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كان العماد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يكفي أهل الحديث شرفا أن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفقرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الذي ينظر في الساحة الدعوية ويرى ما فيها من تعدد الفرق والطوائف ويرى كيف أن تلك الفرق أو أرباب تلك الفرق كيف يجلون ويعظمون مؤسسي تلك الفرق ومنظميها، فتراهم يقيمون ليوم مولد المؤسس مولدا وليوم موته مأتما وعويلا. فإذا كانت الماركسية تفخر بمؤسسها وهكذا البعثية تفخر بمؤسسها مشير عفلق، وهكذا الناصرية تفخر بمؤسسها، وهكذا بعض الطوائف الإسلامية كالإخوان المسلمين يفخرون بمؤسسهم حسن البنا، وكذلك جماعة التبليغ تفخر بمؤسسهم محمد إلياس الكندهلوي، وهكذا جماعة السرورية تفخر بمؤسسهم محمد بن سرور بن نايف بن العابدين بشينه، وهكذا جماعة التكفير والهجرة يفخرون بمؤسسهم أو بقائدهم في العصر الحاضر ابن لادن. وكم تعدد من هذه الطوائف الموجودة في الساحة كثير، فيا ترى من الذي يفخرون به أو من الذي يفخر به أهل الحديث وأهل السنة؟ إنهم يخسرون كما تقدم قبل قليل لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومقالة ابن كثير يكفي أهل الحديث شرفا أن إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله رفعة أن يكون قائدك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما مثلي ومثلكم إلا كرجل أوقد نارا فأخذ الجنادب والفراش يقعن فيها قال وأنا آخذ بحججكم عن النار وتأبون إلا السقوط فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على أمته أيما حرص. فإذا واضع هذه الدعوة ومؤسسها الله ومبلغ هذه الدعوة والداعي إليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك مميزا ومنقبة وشرفا لأهل السنة ولدعوتهم. الأساس الثاني والمميز الثاني الذي به فاقت دعوة أهل السنة على غيرهم أن هذه الدعوة دعوة قامت على التوحيد ودعت إليه، كما أنها تنبذ الشرك وتحذر منه. لماذا؟ لأن أعظم واجب على العبد تعلما ودعوة هو التوحيد. وقد قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب، انتهى كلامه رحمه الله من مدارج السالكين. قلت وقد بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عندما كان يخرج إلى سوق عكاظ وغيرها ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهي دعوة إلى التوحيد من أول أمرها. وهذا الحديث أخرجه النسائي من حديث طارق بن عبد الله المحاربي كما في الصحيح المسلم. واختتمت دعوته صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فكان يقول قبل موته بخمس ليال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فإذا هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة مبلغ هذه الدعوة أنها دعوة إلى التوحيد من أول أمرها وفي نهاية أمرها أنها تدعو إلى التوحيد. وقد قال بعض أهل العلم إن أول أمر يقابلك في المصحف هو الأمر بالتوحيد في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني في سورة البقرة. وأول نهي يقابلك في المصحف هو النهي عن الشرك واتخاذ الأنداد من دون الله، فذلك قوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والحافظ النووي رحمه الله تعالى يقول: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها، أي أفضل الأعمال أو الشعب، شعب الإيمان، أن أفضل شعب الإيمان، قال على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، انتهى من شرطه رحمه الله لصحيح مسلم. فهذا يدل دلالة واضحة على أهمية التوحيد وعلو مرتبته، كما أنه يدل دلالة واضحة على عاقبة الشرك الوخيمة وفساد أثره على صاحبه في دنياه وآخرته. كيف لا؟ وقد قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر عظيم. وقد قال أهل اللغة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر. هذا النفي أو قوله أن يشرك به أي كل شرك يدخل في ذلك الأكبر والأصغر، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره شركا وشركا نكرة، وسبقت بلا النفي فإنها تفيد العموم، أي كل شرك صغر أو كبر لا يغفره الله عز وجل. وهذا قول لأهل العلم، فالأمر خطير عباد الله. لهذا فقد كانت دعوة الأنبياء قاطبة هي الأمر بالتوحيد ونبذ الشرك، قائلين لأقوامهم: كل نبي يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذ أن أثقل شيء عليهم أي على الأنبياء أن يعبد غير الله. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله البجلي: ألا تريحني من ذي الخلطة؟ وذو الخلطة صنم يعبد من دون الله. فقال ابن حجر رحمه الله معلقا على ذلك بقوله: المراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. انتهى من فتح الباري. أيها الإخوة الكرام، انظروا ماذا يتعب قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذي يتعب قلبه أن يعبد غير الله، أن يدعى غير الله. فكم في الدنيا هذه من الذين يدعون غير الله عز وجل، ومن الذين يتمسحون بأتربة الموتى، ومن الذين يذبحون لغير الله ويتوكلون على غير الله. لقد كان هذا الأمر ثقيلا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأين الدعاة والمصلحون؟ أين العلماء الربانيون الذين يعظم على أنفسهم أن يوجد من يعبد غير الله عز وجل؟ فعلى العبد أن يخلص العبادة لله، لأن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعلى العبد أن يخلص في عبادته لله جل وعلا. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى العبد أن يخلص نيته لله عز وجل في التقرب بالأعمال الصالحة التي تحسب له في الآخرة، لأن العمل إن وافق نية صحيحة صادقة صائبة فإنه يرتفع به العبد عند الله عز وجل. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فاعملوا على إصلاح النيات، فإن في صلاح النية أجرا عظيما. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. انظروا وهم غائبون لم يحضروا لكنهم بنياتهم الصالحة الصادقة اكتسبوا الأجر وشاركوا إخوانهم في المثوبة. فعلى العبد أن يخلص في أعماله لله عز وجل. فالدعوة إلى التوحيد منهج سار عليه الأنبياء وتابعهم عليه العلماء من أهل السنة الفضلاء، فهم يدعون إلى تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات التي تضمنتها آية مريم. قال الله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، كما أشار إلى ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان. ولقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه العقيدة الصحيحة والتوحيد لله عز وجل وإفراد العبودية له سبحانه، فاهتم بتعليمهم كبارا وصغارا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر الجهني أن رهطا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعهم وأمسك عن العاشر، فبايع تسعة وأمسك عن العاشر، فقالوا: إن فلانا لم تبايعه. قال: إن في عنقه تميمة. فعمد الرجل إلى التميمة فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من تعلق تميمة فقد أشرك. الله أكبر. انظروا إلى هذا الموقف العظيم منه صلى الله عليه وسلم. ليست دعوته دعوة تكثيرية جماهيرية عشوائية خلط عشواء يجمع ما هب ودب، لا والله، إنما هي دعوة نقية صافية بيضاء ناصعة. ما أحوجه في بداية الدعوة أن يجمع إليه مناصرين ومؤيدين، لكنه لما غاب التوحيد عند بعض الناس فإنه لم يجعلهم من أنصاره كما حصل في هذه القصة. قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. معنى ذلك أنك لا تستنصر بالمشرك ولا تظن أنه سيرفع لك راية وهو على غير دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما اهتم بتعليم التوحيد الكبار فقد علم أيضا الصغار. فقد أخرج الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر إلى غرس العقيدة. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، لا تتعلق بغير الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، ترسيخ لهذه العقيدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت أو لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى العبد أن يتعلم التوحيد وأن يدعو إليه وأن يعلم أبناءه وأن يعلم من تحت يده وأن يعلم الناس دين الله عز وجل، فينقذهم من دعوة غير الله إلى دعوة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا نحن في زمن الآن قد نبتت فيه نافكة تزهد من الدعوة إلى التوحيد، حتى قال قائلهم: شرك القصور لا شرك القبور. وهذا أحد قادة الإخوان المسلمين أو قادة حزب الإصلاح اليمني وهو عبد الله صعتر، وغيره من هذا النوع كثير. شرك القصور لا شرك القبور. يريدون بذلك أن مواجهة أخطاء الحكام، فهم يخذلون ويزهدون من دعوة الأنبياء وتحذير الأنبياء من الشرك، وهم في هذا يدعون إلى التشهير بالحكام وإلى تعليق الناس بالكراسي. يقولون شرك القصور لا شرك القبور، فهذه دعوتهم. أما دعوة أهل السنة فهي دعوة التوحيد، تطالب بالتوحيد أن ينضوي تحته الجميع، حكاما ومحكومين صغارا وكبارا، الجميع ينضوون تحت كنفه. نعم يا عباد الله، فهذا من أعظم، بل هو أعظم ما يميز دعوة أهل السنة عن غيرهم. وإذا رأيت من غيرهم من يدعو إلى التوحيد فسرعان ما تزول سحابته تلك، لتظهر الحقيقة أنه لم يرد بدعوته إلا الدنيا والكراسي إلا ما رحم الله جل وعلا. المميز الثالث، قيام هذه الدعوة المباركة على الإذعان للسنة والعمل بها ومحاربة الأهواء والبدع والتحذير منها. فالحمد لله أن دعوة أهل السنة دعوة لا تعلقك بشخص أو بذات أو بقيادات أو بهيئات، وإنما تعلقك بالنصوص الشرعية والأدلة المرعية من الكتاب والسنة، لا بالهوى ولا بالآراء، وإنما العمل بالسنة. ينطلقون في ذلك من جملة أدلة، منها حديث عابس بن ربيعة حين قال رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. تنظر إلى هذا الأثر من فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر. لماذا؟ لأن أولئك أصحاب عقائد صحيحة وأصحاب توجه سليم، ليس كمثل عصرنا، فقد وجد من بعض العامة من يروج حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لو اعتقد أحدكم في الحجر لنفعه، أو لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. لا والله، بل الاعتقاد في الله عز وجل لا سواه. دعونا من هذه البضاعة الخاسرة البائرة، وإنما الأمر كما قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهو لا يفعل هذا إلا متابعة للسنة واتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه جاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ عن عائشة مرفوعا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم لا يتبعون أمرا لم يكن في الشريعة. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم قال يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعهم التي يحبها الله ويرضاها. انتهى من تفسيره. فالسنة أيها الإخوة هي الطريقة الممدوحة، ممدوحة كانت أو مذمومة، هذا في اللغة، وحسنة كانت أو سيئة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. وأما شرعا فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالإنسان فهذه الدعوة تدعو إلى متابعة السنة ومتابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم قالا وحالا. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة في قصة مانعي الزكاة ممن ارتد من العرب، وما وقع بين أبي بكر وعمر في ذلك، حين قال أبو بكر مقالته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. متفق عليه. وفي لفظ: والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه. انظروا يا عباد الله، هذا موقف أبي بكر، هذا موقف أبي بكر النير رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال علي بن المديني رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية: لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فهذا هو أبو بكر، أعز الله الإسلام بمقالته هذه وبثباته على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل أنه رأى ابن عمه يخذف فنهاه عن ذلك، وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكر عدوا ولكن يفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف؟ والله لا كلمتك أبدا. ولما حدث عبد الله بن عمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال أحد أبنائه: لعنه بلال، والله لا نمنعهن إذا يستخذنه دغلا، أي سبيلا الفاعجة. فغضب عبد الله عليه غضبا شديدا، وغضبا وسبه سبا شديدا. أخرجه مسلم. وفي الصحيح من حديث عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في التوراة أن منه ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران بن حصين: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحبك؟ لا حدثتك أبدا. وغضب منه. فكان السلف الصالح يعملون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار أهل السنة إلى أن تقوم الساعة على متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام الطبري في تفسيره عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فكانوا يعملون بالسنة. وقد ساق البيهقي في شعب الإيمان بإسناده إلى مالك أنه عاب العجلة في الأمور، ثم قال: قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنين، قلت أراد أنه لم يحفظها إلا بعد أن عمل بها، وفي كتاب مناقب الشافعي المسمى بتولي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس للحافظ ابن حجر أنه قال: ومن طريق أبي بكر الشافعي سمعت بشر بن موسى، سمعت الحميدي يقول: سأل رجل الشافعي عن مسألة فأفتى، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا أي يا شافعي؟ فقال: يا هذا أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ فإذا فأهل السنة ليست ادعائية، وإنما هو عمل بالسنة. وهكذا هو الإسلام كما قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. قلت: والمعيار الفصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر علاج ذلك الاختلاف: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية بإسناد صحيح. أيها الإخوة الكرام، فهذا المميز هو والأساس والمرتكز، هو من المرتكزات والأسس العظيمة التي سار عليها أهل السنة في دعوتهم. ومما يميز هذه الدعوة المباركة، وهو المميز الرابع، قيام هذه الدعوة على الولاء والبراء، لأن من أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الصحيح من حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ومنع لله، من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله، فقد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمبدأ الولاء والبراء في الإسلام مبدأ عظيم صار عليه السنة، وباركوا به أهل الشتاة والفرقة الذين يهمهم الجماهيرية، ويهمهم أن يجمعوا حولهم المناصرين والمؤيدين ولو كان على حساب الولاء والبراء. أما أهل السنة فلا، فإنهم يعيشون على وضوح وجلاء، ويعملون بمبدأ الولاء والبراء ولو لم يناصرهم أحد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه النفر، ويأتي النبي ومعه اثنان، ويأتي النبي وليس معه أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المميز الخامس، أن من أعظم ما تسلحت به هذه الدعوة المباركة هو سلاح العلم والمعرفة، هو سلاح العلم والمعرفة، وقد تحدثنا عن هذا سابقا في محاضرة مستقلة بعنوان أهمية العلم وفضله. وأما في هذه العجالة فسأشير مجرد إشارة إلى هذا الأساس العظيم الذي ظهر جليا في دعوة أهل السنة، فتراهم أهل علم وينطلقون من العلم ويتكلمون بعلم، بل إنهم لا يأتون بمسألة ما إلا ويأتون عليها بالدليل، عملا بما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. فهذه طريقتهم، فهم إن تحدثوا عن شيء لا يتحدثون عنه إلا بدراية وبعلم. واعلموا أن أولئك الذين الآن يتفيهقون وينعقون ويتنطعون في المنتديات أو في الفضائيات بدعوى أنهم أهل الرقي والتقدم والتطور، هم في الحقيقة كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما أهل السنة فإنهم يعلمون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون به نجاة العبد يوم القيامة. نعم، من أبرز المميزات في دعوة أهل السنة العلم. لهذا فلا ترى عند أهل السنة وقت فراغ، بل حياتهم كلها قائمة على العلم والتعليم وعلى الدعوة إلى هذا الدين، لأن بالعلم تفريقا بين الشرك والتوحيد والحق والباطل والحزبية والسلفية والسنة والبدعة. ولهذا فإن كثيرا من المتخبطين إذا وفقهم الله لطلب العلم ظهرت لهم حقائق تلك الفرق الضالة من خلال ما يدرسه هذا الطالب عند أهل السنة. لهذا جاء عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى أنه قال: إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفق للسنة من أول أمره. فمن توفيق الله للعبد أن يوفق للسنة، أي لمن يعلمه السنة ويعلمه العلم الشرعي، فإنه بذلك تكون نجاته وتكون أيضا رفعته. نعم يا عباد الله، والعلم منزلته عظيمة عند الله جل وعلا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما يعقلها إلا العالمون. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. فعلى العبد أن يتعلم العلم الشرعي النافع الذي يرجو به النجاة في يوم القيامة. والله الذي لا رب غيره، لقد مرت علينا أيام مع أصحاب الأهواء والزيغ والضلالات، فكنا لا نعرف قدر العلم، وكنا لا نعيش إلا على أهواء أولئك. فلما عرفنا طلب العلم وأخذنا العلم عن بعض أهل العلم كالإمام الوادعي رحمه الله تعالى، فوالله إنه بانت لنا كثير من الأمور المخالفة للشريعة كنا نعيشها ونقع فيها يوم أن كنا مع أولئك الزائرين. نسأل الله أن يهدي الجميع. أيها الإخوة الكرام، وإن مما يميز دعوة أهل السنة أيضا، وهو المميز الثالث، التحاكم إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فهم يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإمام الوادعي: دعوتنا من كتاب الله وسنة رسول الله إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف الأمة. وكما يقول بعض الكتاب العصريين، وهذا ما يسمى بوحدة التلقي أو أصالة الاستدلال، يعني أنهم يتلقون من مشكاة واحدة ومن منهج واحد، لا يأخذون مما هب وزب اعتمارا بأمر الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية كانت تسمى بآية المحنة. يقول الحسن البصري: لقد امتحن الله أناسا ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالاتباع هو الامتحان لهؤلاء وليست الدعاوى. وقوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا التحاكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف الأمة، هذا هو طريق أهل السنة، ليس طريق أهل البدعة. فإن أولئك يزهدون من هذا الطريق ولا يربطون الخليقة بمنهج أهل السنة ولا بالكتاب والسنة، وإنما بأقوال قاداتهم وبأقوال منظريهم. نعم يا عباد الله، ومن الأدلة على الأخذ بفهم السلف قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِه، وقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: والذين اتبعهم بإحسان، ذكر وجهين، قال فيها وجهان: الأول أن المراد بهم التابعون قاله قتادة، والثاني أن المراد بهم من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة قاله ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وقال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: جعلهم الله أئمة يقتدى بهم في أمر الله. والفصل كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلا بد من المثلية المطابقة لما كان عليه سلفنا الصالح من المتابعة لهم عقيدة ومنهجا وسلوكا وطريقة. أما المميز السابع أن هذه الدعوة تدعو إلى الاجتماع والعصمة ونبذ الشقاق والفرقة، ومن ذلك اجتماعهم على إمام واحد ولزومهم جماعة المسلمين. فالله يقول: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لهذا فقد أمر الله بالاجتماع في الدين والاعتصام بحبله المتين، ونهى عن التفرق فيه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمر باتباع صراطه المستقيم، وحذر من اتباع السبل المناهضة لسبيله القويم، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهؤلاء الذين فرقوا دينهم وسعوا إلى الفرقة فإنهم لا يفلحون. والله عز وجل يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فعلينا عباد الله أن نعتصم بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، وأن نبتعد عن الشقاق وعن النفاق وسيء الأخلاق، وأن نلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة بعد أن قال: حذيفة، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. أناس يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأسر شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. ففي هذا الحديث توجيه نبوي عظيم وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وعدم السعي في الفرقة، وأيضا لزوم إمام المسلمين. فإذا لم يجد إماما فعلى العبد أن يعتزل هذه الفرق ولو أن يعض على أصل شجرة. ونحن في زمن عظمت فيه الفرقة وعظم فيه الخلاف، فعلى العبد أن يذعن لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم طريق المؤمنين ويبتعد عن طريق أهل الفرقة وأهل الزيغ والضلال الذين يسعون إلى حصول الفتن وإلى تفريق الشمل، نسأل الله السلامة والعافية. المميز الثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية التي دعا إليه الإسلام. فهذه الدعوة قامت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما أخبر الله تعالى عنها فقال ولتكن منكم، أو حين أمرها الله عز وجل فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله سبحانه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الأدلة أو هذه الآيات تخبرنا بمقام الخيرية العظيمة لهذه الأمة التي إنما ارتفع شأنها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالواجب على المسلم أن يرفع شعار الحق وأن ينكس أمية الباطل تحت مظلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي اكتسبت به هذه الأمة الخيرية على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي حديث حذيفة مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن، وهو كما قال إلا أنه بمجموع طرقه. أيها الإخوة الكرام، ومن يرى حال الأمة اليوم يرى أن كثيرا منهم قد تأخروا عن تطبيق هذا الأصل العظيم الذي هو من آكد أصول الشريعة. وقد ذم الله اليهود والنصارى حينما تركوا هذا الأصل ونبذوه، فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلا وشريبه وقعيدا. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى آخر الآيات. فعلى العبد أن يعرف حقيقة هذا الأساس العظيم الذي سارت عليه دعوة أهل السنة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحم الله سفيان الثوري رحمه الله حينما قال إني لأرى المنكر فلا أستطيع تغييره فأبول دبن، كما في سير أعلام النبلاء. ولكن يا إخوة لابد أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم على الخروج والمظاهرات والثورات والانقلابات وإحداث الفتن والقلاقل، لا. فقد قال شيخنا الإمام الواجعي رحمه الله موضحا ذلك لما سألته مجلة قائلة ما هو موقف السلفية من تغيير السلطة بالقوة، فقال رحمه الله السلفيون ينكرون كل ما خالف الشرع سواء كان من الحكام أو من غيرهم، لكنهم ليسوا دعاة فتنة. وقد وجدنا الثورات والانقلابات ترجع نكبتها على الإسلام والمسلمين، إلى أن قال رحمه الله فالحكام لهم أخطاء ولا يقرها الدين، لكن ليس سبيلها هو الخروج في الثورات والانقلابات، سبيلها هو النصح والدعوة إلى الله وتحذير المجتمع الإسلامي من أن يقع في تلك المزلات وفي تلك الأخطاء التي وقع فيها بعض حكام المسلمين. إن الدعوة إلى الثورات والانقلابات دعوات جاهلية، وكان الدعوات إلى التفجيرات لا يفعلها في البلاد الإسلامية إلا سفيه، إلا سفيه. نحن في مجتمع مسلم، سواء كنا في اليمن أو في المجتمع العراقي أو المجتمع السوداني، الأصل في المجتمعات وإن حصلت انحرافات من بعض حكام المسلمين أنها مجتمعات مسلمة، لا يجوز أن يفجر، ولا يجوز أيضا أن يقام أن يفجر ولا أن يقام فيها بالثورات والانقلابات، ولا يجوز أيضا أن تسفك دماء المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. انظر إلى هذا الكلام النفيس الجميل والنصيحة الغالية منه رحمه الله في زمن عظمت فيه الفتن، وقل من يأخذ فيه بالمنهج القويم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فائدة أذكرها في هذا المقام حول فهم خاطئ في توجيه حديث أبي سعيد الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقدم سؤال بين يدي شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن أسئلة أو ضمن رسالة أجوبة الشيخ ربيع السلفية على أسئلة المنهجية. كان سؤال ولم يكن لي من أحد الإخوة الحاضرين، قال: يا شيخ، ما رأيك في من يقول إن هذا الحديث أن معنى هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال هذا خاص بالسلطان، فإن لم يستطع بلسانه قال هذا خاص بالعلماء، فإن لم يستطع فبقلبه قال هذا خاص بالعوام. فقال الشيخ ربيع: هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، بل الصحيح أنه يلزمه إنكار المنكر بيده لمن هو تحت يده، لمن هو تحت يده، كأن يكون رب أسرة أو أن يكون صاحب يعني مديرا في مدرسته إلى آخر ذلك، فيمكن أن يغير بيده، أو سواء كان قبل ذلك مسؤولا فإنه يغير بيده. فليست بهذا التقسيم، هذا التقسيم ليس صحيحا. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان مما هو تحت يده فإنه يغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يكن تحت يده فبلسانه، إذا فإن لم يستطع حتى باللسان فإنه ينكر ذلك بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها الإخوة الكرام، هذا المميز الثامن. وأما التاسع فهو العمل بمنهج الجرح والتعديل. فارق أهل السنة في دعوتهم الفرق الأخرى وتميزوا بهذا المنهج العظيم الذي تحدث عنه الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأما الله عز وجل فقد قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآيات، ويقول سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويقول سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر إلى هذا الوصف لهذا الذي لم يرفع رأسه أو عقيرته بالدين والإسلام أو بالدين أن مثله كمثل الكلب، وهكذا يقول سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الشاهد أولئك شر مكانا. ويقول سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم ذنيم. كلها أوصاف قبيحة بذيئة. لهذا ومع هذا ذكر بهذه الأوصاف القبيحة. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتم هذا الذي جاء بهذا الخبر فاسقا حتى يتبين لأمره. نعم يا عباد الله. وقال سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه وماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وأما من السنة فقد جاء في الصحيحين في قصة جابر بن عبد الله في حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فقرأ بهم ذات مرة بسورة البقرة فانصرف رجل فكأن معاذ نال منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرات. قال شيخ الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وهذا من باب التأديب من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وليس تجريحا له، وإنما ذكرناه ليعلم أنه يجوز للمعلم أن يقول للتلميذ نحو هذا الكلام. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فلطفته بالشح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة أو بئس ابن العشيرة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن حمل ابن نابقة الهذلي قال يا رسول الله كيف يغرب من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من سجع الكهان. فوصفه بوصف هو لأصحاب الكهانة. وفي صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة قال رأيت بشرى بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. شاهدنا قبح الله هاتين اليدين فذمه وجرحه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث فاطمة بن قيس بنت قيس وفيه قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك يعني فقير لا مال له انكحي أسامة بن زيد. قالت فكئسه ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. والحقيقة أن الأدلة كثيرة في بيان أمر الجرح الذي قد يعني بان لكم أنه من ضمن مميزات أهل السنة على غيرهم، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. فإن منهج الجرح والتعديل منهج تميز به أهل السنة عن غيرهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ويقول سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلم في الرجال، ثم عدد جماعة من السلف ثم قال: وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة. انتهى كلامه من كتابه العلل من جامعه. وأخرج الخطيب من حديث في الكفاية عن بكر بن خلاب قال: قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصمائك عند الله يوم القيامة؟ فقال: أن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب؟ وذكر ابن المبارك رجلا قال يكذب. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تكذب؟ فقال: اسكت، إن إذا لم نبين فكيف يعرف الحق من الباطل؟ وفي الكفاية الخطيب أيضا كان كثير يتكلم في عمرو بن عبيد، هذا رئيس المعتزلة، فقال عاصم الأحول: يا أبا الخطاب، هذا الفقهاء ينال بعضهم من بعض. فقال قتادة: يا أحول، رجل ابتدع ينكر خير من أن يكف عنه. ومن هذا المنطلق جاءت كلمات العلماء من علماء العصر مثل شيخنا الإمام الوازعي مما يصب في هذا المصب أيضا، فقد قال رحمه الله: فالذي يزهد في الجرح والتعديل هو يزهد في السنة. وقال: لا يزهد في هذا العلم إلا رجل جاهل، أو رجل في قلبه حقد، أو رجل يعلم أنه مجروح، فهو يكفر عن الجرح والتعديل لأنه يعلم أنه مجروح، كما في كتابه فضائح ونصائح. وقال رحمه الله: فالجرح والتعديل أجمع عليه من يعتد به من المسلمين، أما أصحاب الأهواء فإنه يؤلمهم أن تقول المبتدع مبتدع وللفاسق فاسق، فهو يؤلمهم هذا، ولكنه الدين. انتهى من قمع المعاند. نعم أيها الإخوة، إنه الدين هو الذي يجعل أهل السنة يتكلمون في بعض الأشخاص بيانا للحق ونصرة للدين ودفاعا عن الحق. نعم أيها الإخوة الكرام، وبلا شك أن الجرح والتعديل وأن هذا الأمر ليس هو للعامة ولا لطلبة العلم، وإنما هو للعلماء، وإنما هو للعلماء، وعلى طالب العلم أن يأخذ بكلام أهل العلم وينقل كلامهم في جرح فلان أو في تعديله. وأما العوام فهم أبعد من ذلك. فالمقصد بارك الله فيكم أنه لا يتكلم في هذا كل أحد، وإنما الذي يتكلم في هذا هم العلماء الراسخون الذين يعرفون المصالح والمفاسد ويعلمون منفعة هذا الكلام من مفسدته. أما المميز العاشر، ولعلي به أختم وإن كان هناك جملة من المميزات ومن الأسس، لكن لعلي أختم بهذا، وهو اختصاص أتباع هذه الدعوة المباركة بالصبر وتحمل إيذاء الآخرين، لأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. واعلموا أن هذه الدعوة إن لم يكن لحملتها صبر ما وصلت إلينا، فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على إيذاء المشركين وعلى إيذاء أعداء الله عز وجل،
حتى أوصل هذا الدين إلينا صافيا نقيا. وهكذا أصحابه تم تحملوا في نصرة هذه الدعوة من أجل إيصالها إلينا. نعم. ولعل الإنسان أن يصبر إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل، فإن من يدعو إلى الله، فإن من يدعو إلى السنة لا بد أن يجد من الإيذاء، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد من الصبر. وقد سلى أو أمر النبي، أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلاه بقوله: تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأمره بالصبر لأن في الصبر نجاة وفوزا وظفرا ونصرة وتوفيقا. فإن دعوتنا هذه قامت على الصبر. يأتي الرجل يجذب أو يجذب معطف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر تؤثر حاشية معطفه في حلقه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: يا محمد اعطني المال لله، لا للمال أبيك وأمك. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بشيء من العطاء. أين لنا من هذه الأخلاق العظيمة والصبر العظيم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى: أوذي بأكثر مما أوذيت به ولكنه صبر. فعلى الإنسان أن يصبر كما صبر أولئك الرجال الذين قدموا للإسلام كل غانم ورخيص. ولو أردنا أن ندعن للناعقين ومن يريدون أن يوقفوا مسيرتنا لا ضيعنا دعوتنا ولا ضيعنا كثيرا من الخير. فعلى الإنسان أن يسلك طريق الحق والصواب وألا يصغي لكلام المخذلين، وإن كثيرا من الناس لا يعينك على الخير. قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيا عبد الله عليك بمواصلة السير والصبر على ما تواجه في هذه الدعوة المباركة. وثمة مميزات أخرى لن أتعرض إلى شرحها لكن أذكرها إجمالا. المميز الحادي عشر: اتصاف هذه الدعوة بالوسطية بين الغالي في الدين والجافي عنه. المميز الثاني عشر: قيام هذه الدعوة على الرفق واللين والعطف والرحمة. وكذلك المميز الثالث عشر: أن هذه الدعوة تربط أتباعها بربهم جل وعلا وبما أعده سبحانه وتعالى في جنات النعيم. وبينما تجد أن أرباب البدع والأهواء يربطون أتباعهم بالماديات وزخارف الدنيا الفانية، وبخلاف دعوة أهل السنة فإنها دعوة تعلق العبد بالله جل وعلا. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الاندراج تحت كنف أهل السنة والسير في ركابهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى. والله أعلم، وهو أعز وأكرم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأنبه على أمرين: الأول، أعتذر لكم على الإطالة وإنما السبب في ذلك أهمية الموضوع وطوله. والأمر الثاني أنه بالنسبة لدروس التحفة لا نريد أن نبدأ بها فيقطع علينا عيد الأضحى، ولكن سنبدأ فيها بإذن الله بعد عيد الأضحى إذا كان في العمر بقية إلى ذلك الحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.